بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، مر بنا في الكلام عن المحبة وهي أعظم العبادات لله عز وجل، وهي ملاك عبادة القلب، لأن الله هو الحبيب والمحبوب سبحانه عز وجل الودود. فمر بنا أن ابن القيم رحمه الله ذكر أن اليقين هو من أعظم لوازم المحبة، وهنا يتكلم يعرف ويقول: المحبة إيثار المحبوب على غيره. هذا تعريف المحبة، إنك تفضل الله سبحانه على غيره، هي عموما تفضيل الحبيب على غير الحبيب. وهذا الحد أيضا من جنس ما قبله، فإن إيثار المحبوب على غيره موجب المحبة ومقتضاه. إذا تفضيل الرب عز وجل على غيره هو من لوازم المحبة ومن موجباتها ومقتضياتها، بل هو كما سيذكر ابن القيم علامة ثبوتها وصحتها. قال: فإذا استقرت المحبة في القلب استدعت من المحب إيثار محبوبه على غيره، وهذا الإيثار علامة ثبوتها وصحتها، علامة ثبوت المحبة وصحة المحبة. فإذا آثر غير المحبوب عليه، فإذا فضل أحدا غير الله على الله وعلى مرضاة الله، لم يكن محبا له. نعم، يدعوك الله عز وجل إلى شيء ويدعوك غير الله إلى شيء مخالف، فأنت تستجيب لغير الله، هنا في هذه اللحظة لا يمكن أن تكون محققا للمحبة. وإن زعم أنه محب، فإنما هو محب لنفسه ولحظه ممن يحبه. فهو إذا زعم أنه يحب فلانا مثلا ويؤثر على غيره، ثم تركه إلى غيره لمصلحة معينة أو لشهوة معينة، فلا يزعم أنه يحب الأول، وإنما يحب حظه منه، يحب نصيبه منه. فإذا رأى حظا آخر هو أحب إليه من حظه الذي يريده من محبوبه، آثر ذلك الحظ المحبوب إليه. فهنا إذا الإنسان مثلا في حب الله اتبع شهواته وترك أمر الله عز وجل، ففي هذه اللحظة هو قد ترك محبة الله عز وجل، لأنه ترك طاعته. قال: فهذا موضع يغلط فيه الناس كثيرا، إذ أكثرهم إنما هو يحب لحظه ومراده. يعني في بعض الناس يحب الله، يقول لك يدخلني الجنة ويمتعني في الجنة مهما أعصيه، فهذا هو يحب الحظ. لابد من محبة الله لأسمائه وصفاته العلى جل وعلا، ويحب أيضا لوعده بالجنة. لكن هل نحب الله فقط لأنه إذا أطعنا يدخلنا الجنة ويطعمنا ونسعد في الجنة؟ طبعا نحبه لذلك، لكن نحبه أعظم وأصلا لأسمائه الحسنى وصفاته العلى، هو يحب من كل وجه سبحانه ربنا. قال: فإذا علم أنه عند غيره، إذا علم الشخص الذي يحب فقط للحظ، إذا علم أن الحظ عند غيره فترك محبه، فإنه يؤثر ذلك الحظ ويترك محبوبه. لو أن إنسان قاصر الفهم، لو أن إنسانا قاصر الفهم رأى تحقيق لذة وشهوة عند غير الله بمعصية الله عز وجل وآثر ذلك، فإنه هذا لا ينبغي أن يزعم المحبة، على الأقل في لحظة طاعة غير الله عز وجل. ثانيا، إنه إذا نال ذلك الحظ من محبوبه فترت محبته وسكن قلبه وترحل قاطن المحبة من قلبه، كما قيل: من ودك لأمر ولا عند انقضائه. طيب، يعني هو يقول بتعريف المحبة عموما، لو أن شخصا يحب شخصا آخر لمجرد أن ينال حظا معينا منه، فهو حين ينال هذا الحظ خلاص تنتهي المحبة. فكذلك، يعني ماذا يقصد ابن القيم؟ يقصد أننا لا ينبغي أن نحب الله لكي ننال حظا من عند الله في مسألة المتاع الدنيوي والأخروي، لا، وإنما نحب الله سبحانه عز وجل لذاته وصفاته العلى وأسمائه الحسنى، ولما سيعطينا سبحانه من وعده جل وعلا. لكن الاقتصار على حب الحظ فقط هذا ليس محبة حقيقية، إلى جانب أن من أحب أحدا لحظ عنده، إذا نال الحظ فترت المحبة وضاعت المحبة. فينبهنا ابن القيم إلى أنه نتعلم العلم الشرعي فيما يتعلق بالأسماء الحسنى والصفات العلى، فعندئذ لابد أن نحب الله تبارك وتعالى حبا عظيما، حبا حقيقيا، ليس قاصرا على حظ النفس منه. فهذا هو، قال: فهذه محبة مشوبة بالعلل. المحبة اللي متعلقة بالحظ فقط هذا مشوب بالعلل، بل المحبة الخالصة أن يحب المحبوب لكماله. الله أكبر. إذن لماذا نحب الله؟ لكمال الله، كمال ذاته، كمال صفاته، وأنه أهل أن يحب لذاته. والله جل حقيق وأهل أن يحب لذاته وصفاته، وأن الذي يوجب هذه المحبة فناء العبد، وأن الذي يوجب هذه المحبة فناء العبد عن إرادته لمراد محبوبه. وعلامة ذلك أن يكون مراد الله عز وجل عند الإنسان غالبا غالب على إرادة الإنسان، على مراد الإنسان، يقدم مراد الله على مراد نفسه. هذا فناء عظيم، فناء حقيقي، يكون يتحول مراد الله إلى مراد العبد. قال: فيكون عاملا على مراد محبوبه منه لا على مراده هو من محبوبه. إذن نحب الله لذاته ولكماله، ولكمال ذاته وصفاته سبحانه، ثم نحب مرادات الله عز وجل وإن لم تكن على مرادنا، يعني إن تسببت لنا تعبا أو إرهاقا أو عناء أو قلة نوم. فمثلا الله يحب منا قيام الليل، والجسم يحب النوم في الليل، إذن نكون قليلا من الليل ما يهجعون، هنا قدمنا مراد المحبوب على مراد النفس. الإنسان يسمع أذان الفجر يريد أن ينام ورأسه ثقيلة والغطاء دافئ مثلا، هنا مراد الله أن يقوم ومراده هو أن ينام، فيقدم مراد الله على مراده. وهكذا يريد أن يشرب في نهار رمضان الشديد الحر القائظ، ولكن الله يريد منه أن ينقطع عن الطعام والشراب إلى المغرب، فيقدم مراد الله على مراده. وهكذا، هكذا هو دي أعلامة محبة. فهذه هي المحبة الخالصة من درن العلل وشوائب النفس، وهي التي تستلزم، هي التي تستلزم إيثار المحبوب على غيره، ولا بد. وكلما كان سلطان هذه المحبة أقوى كان هذا الإيثار أتم. تمام. وفي مثل هذا قيل: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمرك في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، تزعم أنك تحب الله ثم تعصيه، يعني تقدم مراد النفس وشهواتها على مراد الله، هذا لعمرك في القياس شنيع، هذا وحياتك يعني، وهذا يجوز في الشعر يعني، في القياس شنيع، قياس باطل تماما، لا تقول أنك تحب الله وأنت تقدم مرادا شهواتك على مراده. لو كان حبك صادقا لأطعته، إذا طاعة الله عز وجل علامة صدق المحبة، إن المحب لمن يحب مطيع. قال: وهنا دقيقة ينبغي التفطن لها، يعني هناك شيء مهم هنا، وهي أن إيثار المحبوب نوعان، تقديم المحبوب على النفس وعلى الشهوات نوعان، إيثار معاوضة ومتاجرة، وإيثار حب وإرادة. هناك إيثار معاوضة ومتاجرة، نتاجر مع الله نعطي ونأخذ العوض، وإيثار حب وإرادة هذا أعلى. قال: فالأول الذي عنده إيثار معاوضة ومتاجرة يؤثر محبوبه على غيره طلبا لحظه منه، فهو يبذل ما يؤثره ليعاوضه بخير منه، وهذا أغلب حال الناس. يعني تقول: لماذا نحب الله؟ نقول: نحب الله ونحقق مراده لكي ننجو من النار، ولكي يدخلنا الجنة ويسعدنا فيها، هذا إيثار معاوضة، هذا إيثار معاوضة. الثاني يؤثره إجابة لداعي محبته. لماذا تؤثر الله؟ قال: لأني أحبه، أنا أحبه، فكل ما يأمرني به أسارع إلى تنفيذه، كل ما ينهاني عنه أتجنبه فعلا لأني أحبه. ليست المسألة معوضة، وليس هذا زهدا في الجنة والعياذ بالله، ولا عدم خوف من النار، لا، ولكن غلب على الإنسان محبة صفات الله وكمال الله عز وجل على نيل الحظ منه. قال، وهذا طبعا درجة عالية جدا نرجو أن نجتهد لنا لها يا شباب، ولا تنال إلا بالإمعان في العلم الشرعي والإمعان في الطاعة. قال: فإن المحبة الصادقة تدعوه دائما إلى إيثار محبوب. الذي يحب أحدا ينفذ أمره ويجتنب نهية بدون ما ينتظر عوضا. قال: تدعوه دائما إلى إيثار محبوبه، فإيثاره هو أجل حظوظه، تقديم المحبوب أعظم شيء، فحظه في نفس الإيثار لا في العوض المطلوب بالإيثار. إذن هو ماذا يريد؟ يريد إرضاء الحبيب، فضلا عن أنه يريد ثواب الحبيب. وده يعني أنت هذا يحدث ممكن في الدنيا، يعني أنت تلاعب طفلك وتصبر على الطفل من أجل محبته لا من أجل عوض من شيء. ربما يكون عندك طفل صغير جميل تلاعبه وتداعبه وتهتم به وتسهر من أجله. الأم مثلا عندها ابن تحب هذا الابن جدا الصغير أو طفلة صغيرة، وتتعب وتسهر وترضع ومنتهى التعب، لا تنتظر من هذا الطفل بعد ذلك جزاء ولا شكورا، ولا تنتظر أن يرد عليها أن يرد لها حين يكبر شيئا، وإنما تحب له. طيب، فنريد أن نتعامل مع الله، هذا ما يريد ابن القيم رحمه الله، بأن نحبه هو لذاته لكماله لصفاته، يحب فنسرع لتلبية أمره ونجتنب نهيه تماما سبحانه وتعالى محبة فيه هو. أما الثواب الذي يعطينا إياه فهذا زائد، لا ينبغي للعبد أن يفكر فيه أنه هو سبب المحبة، وإنما هو نتيجة المحبة، نتيجة المحبة. نعم، فهذا عظيم جدا. قال: فإذا هو تكلم عن محبة العوض اللي هي فيها طلب الجنة والنجاة من النار، والمحبة الثانية التي لا تستغني عن طلب الجنة والخوف من النار، ولكن الأصل فيها الإسراع لطاعة الحبيب جل وعلا محبة فيه ولكماله ولصفاته. هذا هو. قال: فإيثاره وأجل حظوظه، فحظه في نفس الإيثار لا في العوض المطلوب بالإيثار، وهذا لا تفهمه إلا النفس اللطيفة الورعة المشرقة، ولا لطف ولا ورع ولا إشراق بدون علم شرعي وتذوق لهذا العلم الشرعي. وأما النفس الكثيفة التي لا تهتم إلا يعني بمتلبية حاجاتها، فلا خبر عندها من هذا، وما هو بعشها فلتدرج. ليس هذا هو مطلوب أهل المعاوضة، وإن كان أهل المعاوضة من الفائزين، لكن أهل المحبة الخالصة لله هم أعظم فوزا وأعظم درجة. قال: والدين كله والمعاملة في الإيثار. نعم، الدين كله في أن يفضل الله على كل شيء، فإنه تقديم وتخصيص لمن تؤثره بما تؤثره به على نفسك. نعم، أنك تفضل الله وتؤثر مرضاته على كل شيء، كما ذكرنا أمثلة: تريد أن تنام ولكن تقوم لله، تريد أن تأكل وتمتنع لله، تريد أن تشرب تمتنع لله عند صومك، تريد تحتفظ بالمال ثم تخرجه عن طيب نفس لأن الله طلب وأمر به. حتى قيل إن من شرطه الاحتياج من جهة المؤثر، إذ لو لم يكن محتاجا إليه لكان بذله سخاء وكرما. طيب، أنت لما تؤثر الرب عز وجل تؤثره عن احتياج إليه، ولكن أنت لا تؤثره هكذا يعني كرما منك وتفضلا، لا، كرما منك ماذا وتفضلا أنت أصلا محتاج إلى الله. حتى في المحبة أنت محتاج أن يرزقك الله محبته وأن يقربك الله إليه. ولذا من أجمل الدعاء: اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك. سبحان الله. فأنت لست تتكرم أنت على الله، بل هو الكريم عليك سبحانه. قال: في المخلوق، نعم، لما تكون المخلوق أنت تحبه ولا تريد منه شيئا وتعطيه، هذا سخاء وكرم، مثل ما يعطي الغني الفقير، الغني يعطي الفقير لا يحتاج إلى الفقير في شيء. قال هذا يصح في إيثار المخلوق لوسخ أو الكرم، والله سبحانه يؤثر عبده على غيره من غير احتياج منه سبحانه، فإنه الغني الحميد. الله عز وجل أنت تتصدق، تصوم، تصلي، تقوم، تجاهد، الله غني عنك وعن عبادتك، غني عنك سبحانه عز وجل، لا يحتاج إلى شيء، هو الغني الحميد تبارك وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إذن هذه العبادات كلها نفعها لك أصلا، فينبغي أن تكون خالصة لله محبة فيه. وفي الدعاء المرفوع اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرم ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. الله أكبر، هذا دعاء عظيم. اللهم زدنا ولا تنقصنا، زدنا من محبتك يا رب العالمين، وزدنا من خيرات الدنيا، ولا تنقصنا يا رب العالمين، وأعطنا ولا تحرمنا، أعطنا محبتك واليقين بك، وارزقنا حسن عبادتك، ولا تحرمنا من ذلك، ولا تحرمنا أيضا من متاع الدنيا فنحتاج إلى غيرك، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، يعني فاجعلنا من عبادك المفضلين يا رب، وأرضنا وارض عنا. الله أكبر، أرضنا، أرضنا يعني ثبتنا يا رب، ثبتنا على طاعتك وعبادتك ومحبتك، وتقبل منا هذا التوفيق يا أرحم الراحمين، فارض عنا. وقيل من آثره الله على غيره، آثره الله على غيره، إيش هذا؟ لا، هي المفروض يكون، ربما يكون خطأ هنا في الكتابة، من آثر الله على غيره آثره الله على غيره، نعم يكون هذا هو الصحيح، مكتوب عندي خطأ، مكتوب من آثره، نشطب الهاء هذه يا شباب. يبقى من آثر الله على غيره يعني من فضل الله على كل شيء، آثره الله على غيره، جعله الله من المفضلين. والفرق بين الإيثار والأثرة، طبعا الإيثار والأثر، الإيثار شيء والأثرة شيء تاني. الإيثار أنك تفضل غيرك على نفسك، والأثرة تفضل نفسك على غيرك. أن الإيثار تخصيص الغير بما تريده لنفسك، هذا تؤثره، ولذا مدح الله الأنصار أنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يكون الشخص جائعا ويعطي الطعام لمسكين وفقير، يفضل هذا المسكين والفقير على نفسه، فهذا إيثار. والأثرة اختصاصك به على الغير، الأثرة أنك تفضل نفسك على غير. التعامل مع الله لا يكون إلا بالإيثار يا شباب. قال وفي الحديث بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا. هذا حديث متفق عليه، يسوع بن الصامت رضي الله عنه، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، السمع لله والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، في إيش؟ في عسرنا ويسرنا. يبقى الإنسان في حالة عسر ويؤمر أن يؤدي فيؤدي، ويؤمر أن يعطي فيعطي رغم حاجته، ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا، نطيع الله في المنشط وفي المكره، يعني الإنسان يكون في غاية الاستكان للراحة ثم يقوم لله عز وجل بحقه. وأثرة علينا أن نؤثر أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم على ما نريد. فإذا عرف هذا، نعم، قال فإذا عرف هذا فالإيثار إما أن يتعلق بالخلق وإما أن يتعلق بالخالق، ولا بأس أنك تؤثر بعض الناس على نفسك، فتؤثر أبويك على نفسك في الطعام والشراب والعمل والجهد، تؤثر أولادك على نفسك، تؤثر الفقير والمسكين على نفسك، هذا موجود مع الخلق. لكن إيثار الله سبحانه وتعالى يعني كل مراد الله عز وجل يؤثره الإنسان على مراداته هو. فقال إما الإيثار نفسه، إما أن يتعلق بالخلق وإما أن يتعلق بالخالق، وإن تعلق بالخلق فكماله أن تؤثرهم على نفسك بما لا يضيع عليك وقتا ولا يفسد عليك حالا ولا يهضم لك دينا ولا يسد عليك طريقا ولا يمنع لك واردا. يعني تؤثر الناس، نعم، بشرط أن لا يضيع وقتك فيما لا يصلح. فمثلا لك صاحب تحبه يريد منك أن تذهب تلهو معه وتؤخر صلاة العصر فتوافقه. هذا الآن أنت الآن أثرته على نفسك وضيعت على نفسك وقتا كان لا يصلح لهذا. أما أنك تلعب مع الصديق هذا رياضة أو كرة أو شيء، هذا لا بأس به، لكن أن تضيع فيه وقتا من حق الله تبارك وتعالى لا. ولا يفسد عليك حالا، يعني صديق يقول لك هيا نسهر نشرب، لا لا، هذا طبعا يضيع عليك ويفسد لك الحال. ولا يهضم لك دينا، يضيع عليك الدين والعياذ بالله، ولا يسد عليك طريقا في الطاعة، ولا يمنع لك واردا، يعني لا يؤثر عليك في منع حسن التفكر في الله عز وجل، أو يمنع عليك نعمة من نعم الله في توفيقه في العبادات. فإن كان في إيثارهم شيء من ذلك فإيثار نفسك عليهم أولى. لبعض الناس ممكن يأتي وأنت تستحي منه فيضيعون وقتك في كلام لا طائل منه. ولذا ابن الجوزي يتكلم عن نقل بعض الناس من ديوان الأصدقاء إلى ديوان المعارف. يقول هو صديقي، ولكن حين يضيع وقتي فيما لا ينفع ويشغلني بما لا يرضي الله فأحوله من ديوان الصديق إلى ديوان المعارف. فإذا نؤثر على أنفسنا الأحباء بشرط ألا يضيعوا حق الله عز وجل. قال: وإلا فإيثار نفسك عليهم أولى، فإن الرجل من لا يؤثر بنصيبه من الله أحدا كائنا من كان. ولذا قالوا لا إيثار في الفضائل. يعني إيش لا إيثار في الفضائل؟ يعني حضرتك ذهبت المسجد مبكرا ومكانك في الصف الأول، فترى شخصا حبيبا إليك داخلا المسجد وسيكون في الصف مثلا الخامس أو السادس، فتقدمه ليأخذ مكانك في الصف الأول وترجع أنت مكانه في الصف الخامس، لا هذا غلط، هذا غلط، لأنه الآن أنت آثرته بنصيبك من الله عز وجل، هذا لا يجوز أبدا. قال: وهذا في غاية الصعوبة على السالك. السالك على المتقي، إنه صعب إن هو يعني لا يجيب الناس، والأول أسهل منه، فإن الإيثار المحمود الذي أثنى الله على فاعله الإيثار بالدنيا لا بالوقت والدين. والأنصار يؤثرون على أنفسهم بإيش؟ بالطعام والمال، لا إشكال هنا، لكن هل يؤثرون بدينهم؟ لا، أو بوقتهم؟ لا، ولا بما يعود بصلاح القلب. قال الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذا مدح عظيم من الله سبحانه وتعالى للأنصار. ولذا قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهم الآن تخلوا عن شح أنفسهم وصاروا من المفلحين، وهذه تزكية عظيمة للأنصار رضي الله عنهم. إذا كان المهاجرون هم الصادقين فالأنصار هم المفلحون. قال ابن القيم: فأخبر أن إيثارهم إنما هو بالشيء الذي إذا وقى الرجل الشح به، إذا وقي الرجل الشح به كان من المفلحين. شح النفس، فالآن هم أثبتوا لله أنهم كرام وعندهم كرم وليس عندهم بخل ولا شح. وهذا إنما هو فضول الدنيا لا الأوقات المصروفة في الطاعات، فإن الفلاح كل الفلاح في الشح بها. أوقات الطاعات تبخل بها عن أي أحد، لكن فضول الأوقات مش إشكال. فمن لم يكن شحيحا بوقته تركه الناس على الأرض مفلسا. هذا إنسان يضحي بوقته من أجل الناس لن يجد أي وقت يطيع فيه الله عز وجل. فالشح بالوقت هو عمارة القلب وحفظ رأس ماله. لازم تأخذ بالك من وقتك وتشح بهذا الوقت. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، مر بنا في الكلام عن المحبة وهي أعظم العبادات لله عز وجل، وهي ملاك عبادة القلب، لأن الله هو الحبيب والمحبوب سبحانه عز وجل الودود. فمر بنا أن ابن القيم رحمه الله ذكر أن اليقين هو من أعظم لوازم المحبة، وهنا يتكلم يعرف ويقول: المحبة إيثار المحبوب على غيره. هذا تعريف المحبة، إنك تفضل الله سبحانه على غيره. هي عموما تفضيل الحبيب على غير الحبيب، وهذا الحد أيضا من جنس ما قبله، فإن إيثار المحبوب على غيره موجب المحبة ومقتضاه. إذا تفضيل الرب عز وجل على غيره هو من لوازم المحبة ومن موجباتها ومقتضياتها، بل هو كما سيذكر ابن القيم علامة ثبوتها وصحتها. قال: فإذا استقرت المحبة في القلب استدعت من المحب إيثار محبوبه على غيره، وهذا الإيثار علامة ثبوتها وصحتها، علامة ثبوت المحبة وصحة المحبة. فإذا آثر غير المحبوب عليه، فإذا فضل أحدا غير الله على الله وعلى مرضات الله، لم يكن محبا له. نعم، يدعوك الله عز وجل إلى شيء ويدعوك غير الله إلى شيء مخالف، فأنت تستجيب لغير الله، هنا في هذه اللحظة لا يمكن أن تكون محققا للمحبة. وإن زعم أنه محب فإنما هو محب لنفسه ولحظه ممن يحبه. فهو إذا زعم أنه يحب فلانا مثلا ويؤثر على غيره، ثم تركه إلى غيره لمصلحة معينة أو لشهوة معينة، فلا يزعم أنه يحب الأول، وإنما يحب حظه منه، يحب نصيبه منه. فإذا رأى حظا آخر هو أحب إليه من حظه الذي يريده من محبوبه، آثر ذلك الحظ المحبوب إليه. فهنا إذا الإنسان مثلا في حب الله اتبع شهواته وترك أمر الله عز وجل، ففي هذه اللحظة هو قد ترك محبة الله عز وجل، لأنه ترك طاعته. قال: فهذا موضع يغلط فيه الناس كثيرا، إذ أكثرهم إنما هو يحب لحظه ومراده. يعني في بعض الناس يحب الله، يقول لك يدخلني الجنة ويمتعني في الجنة مهما أعصيه، فهذا هو يحب الحظ. لابد من محبة الله لأسمائه وصفاته العلى جل وعلا، ويحب أيضا لوعده بالجنة. لكن هل نحب الله فقط لأنه إذا أطعنا يدخلنا الجنة ويطعمنا ونسعد في الجنة؟ طبعا نحبه لذلك، لكن نحبه أعظم وأصلا لأسمائه الحسنى وصفاته العلى، هو يحب من كل وجه سبحانه ربنا. قال: فإذا علم أنه عند غيره، إذا علم الشخص الذي يحب فقط للحظ، إذا علم أن الحظ عند غيره فترت محبة، فإنه يؤثر ذلك الحظ ويترك محبوبه. لو أن إنسان قاصر الفهم، لو أن إنسانا قاصر الفهم رأى تحقيق لذة وشهوة عند غير الله بمعصية الله عز وجل وآثر ذلك، فإنه هذا لا ينبغي أن يزعم المحبة، على الأقل في لحظة طاعة غير الله عز وجل. ثانيا، إنه إذا نال ذلك الحظ من محبوبه فترت محبته وسكن قلبه وترحل قاطن المحبة من قلبه، كما قيل: من ودك لأمر ولا عند انقضائه. طيب، يعني هو يقول بتعريف المحبة عموما، لو أن شخصا يحب شخصا آخر لمجرد أن ينال حظا معينا منه، فهو حين ينال هذا الحظ خلاص تنتهي المحبة. فكذلك، يعني ماذا يقصد ابن القيم؟ يقصد أننا لا ينبغي أن نحب الله لكي ننال حظا من عند الله في مسألة المتاع الدنيوي والأخروي، لا، وإنما نحب الله سبحانه عز وجل لذاته وصفاته العلى وأسمائه الحسنى ولما سيعطينا سبحانه من وعده جل وعلا. لكن الاختصار على حب الحظ فقط هذا ليس محبة حقيقية، إلى جانب أن من أحب أحدا لحظ عنده إذا نال الحظ فترت المحبة وضاعت المحبة. فينبهنا ابن القيم إلى أنه نتعلم العلم الشرعي فيما يتعلق بالأسماء الحسنى والصفات العلى، فعندئذ لابد أن نحب الله تبارك وتعالى حبا عظيما، حبا حقيقيا، ليس قاصرا على حظ النفس منه. فهذا هو. قال: فهذه محبة مشوبة بالعلل، المحبة اللي متعلقة بالحظ فقط هذا مشوب بالعلل، بل المحبة الخالصة أن يحب المحبوب لكماله. الله أكبر. إذا لماذا نحب الله؟ لكمال الله، كمال ذاته، كمال صفاته. وأنه أهل أن يحب لذاته، والله جل حقيق وأهل أن يحب لذاته وصفاته، وأن الذي يوجب هذه المحبة فناء العبد، وأن الذي يوجب هذه المحبة فناء العبد عن إرادته لمراد محبوبه، وعلامة ذلك أن يكون مراد الله عز وجل عند الإنسان غالب على إرادة الإنسان، على مراد الإنسان، يقدم مراد الله على مراد نفسه، هذا فناء عظيم، فناء حقيقي، يكون يتحول مراد الله إلى مراد العبد. قال فيكون عاملا على مراد محبوبه منه لا على مراده هو من محبوبه. إذن نحب الله لذاته ولكماله ولكمال ذاته وصفاته سبحانه، ثم نحب مرادات الله عز وجل وإن لم تكن على مرادنا، يعني إن تسببت لنا تعبا أو إرهاقا أو عناء أو قلة نوم. فمثلا الله يحب منا قيام الليل، والجسم يحب النوم في الليل، إذن نكون قليلا من الليل ما يهجعون، هنا قدمنا مراد المحبوب على مراد النفس. الإنسان يسمع أذان الفجر يريد أن ينام ورأسه ثقيلة والغطاء دافئ مثلا، هنا مراد الله أن يقوم ومراده هو أن ينام، فيقدم مراد الله على مراده. وهكذا يريد أن يشرب في نهار رمضان الشديد الحر القائظ، ولكن الله يريد منه أن ينقطع عن الطعام والشراب إلى المغرب، فيقدم مراد الله على مراده. وهكذا هكذا هو دي أعلامة محبة. فهذه هي المحبة الخالصة من درن العلل وشوائب النفس، وهي التي تستلزم إيثار المحبوب على غيره ولا بد. وكلما كان سلطان هذه المحبة أقوى كان هذا الإيثار أتم. تمام. وفي مثل هذا قيل تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمرك في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، تزعم أنك تحب الله ثم تعصيه، يعني تقدم مراد النفس وشهواتها على مراد الله، هذا لعمرك في القياس شنيع، هذا وحياتك يعني، وهذا يجوز في الشعر يعني في القياس شنيع، قياس باطل تماما، لا تقول أنك تحب الله وأنت تقدم مرادا شهواتك على مراده. لو كان حبك صادقا لأطعته، إذن طاعة الله عز وجل علامة صدق المحبة، إن المحب لمن يحب مطيعه. قال وهنا دقيقة ينبغي التفطن لها، يعني هناك شيء مهم هنا، وهي أن إيثار المحبوب نوعان، تقديم المحبوب على النفس وعلى الشهوات نوعان، إيثار معاوضة ومتاجرة، وإيثار حب وإرادة. هناك إيثار معاوضة ومتاجرة، يعني نتاجر مع الله نعطي ونأخذ العوض، وإيثار حب وإرادة هذا أعلى. قال فالأول الذي عنده إيثار معاوضة ومتاجرة يؤثر محبوبه على غيره طلبا لحظه منه، فهو يبذل ما يؤثره ليعاوضه بخير منه، وهذا أغلب حال الناس. يعني تقول لماذا نحب الله؟ نقول نحب الله ونحقق مراده لكي ننجو من النار ولكي يدخلنا الجنة ويسعدنا فيها، هذا إيثار معاوضة، هذا إيثار معاوضة. الثاني يؤثره إجابة لداعي محبته، لماذا تؤثر الله؟ قال لأنه يحبه، أنا أحبه، فكل ما يأمرني به أسارع إلى تنفيذه، كل ما ينهاني عنه أتجنبه فعلا لأني أحبه. ليست المسألة معوضة، وليس هذا زهدا في الجنة والعياذ بالله، ولا عدم خوف من النار، لا، ولكن غلب على الإنسان محبة صفات الله وكمال الله عز وجل على نيل الحظ منه. قال وهذا طبعا درجة عالية جدا، نرجو أن نجتهد لنا لها يا شباب، ولا تنال إلا بالإمعان في العلم الشرعي والإمعان في الطاعة. قال فإن المحبة الصادقة تدعوه دائما إلى إيثار محبوب. الذي يحب أحدا ينفذ أمره ويجتنب نهيه بدون ما ينتظر عوضا. قال تدعوه دائما إلى إيثار محبوبه، فإيثاره هو أجل حظوظه، تقديم المحبوب أعظم شيء، فحظه في نفس الإيثار لا في العوض المطلوب بالإيثار. إذن هو ماذا يريد؟ يريد إرضاء الحبيب، فضلا عن أنه يريد ثواب الحبيب. وده يعني أنت هذا يحدث ممكن في الدنيا، يعني أنت تلاعب طفلك وتصبر على الطفل من أجل محبته لا من أجل عوض من شيء. ربما يكون عندك طفل صغير جميل تلاعبه وتداعبه وتهتم به وتسهر من أجله. الأم مثلا عندها ابن تحب هذا الابن جدا الصغير أو طفلة صغيرة، وتتعب وتسهر وترضع ومنتهى التعب، لا تنتظر من هذا الطفل بعد ذلك جزاء ولا شكورا، ولا تنتظر أن يرد عليها أن يرد لها حين يكبر شيئا، وإنما تحب له. طيب، فنريد أن نتعامل مع الله، هذا ما يريد ابن القيم رحمه الله، بأن نحبه هو لذاته لكماله لصفاته، يحب فنسرع لتلبية أمره ونجتنب نهيه تماما سبحانه وتعالى محبة فيه هو. أما الثواب الذي يعطينا إياه فهذا زائد، لا ينبغي للعبد أن يفكر فيه أنه هو سبب المحبة، وإنما هو نتيجة المحبة، نتيجة المحبة. نعم، فهذا عظيم جدا. قال فإذا هو تكلم عن محبة العوض اللي هي فيها طلب الجنة والنجاة من النار، والمحبة الثانية التي لا تستغني عن طلب الجنة والخوف من النار، ولكن الأصل فيها الإسراع لطاعة الحبيب جل وعلا محبة فيه ولكماله ولصفاته. هذا هو. قال فإيثاره وأجل حظوظه، فحظه في نفس الإيثار لا في العوض المطلوب بالإيثار، وهذا لا تفهمه إلا النفس اللطيفة الورعة المشرقة، ولا لطف ولا ورع ولا إشراق بدون علم شرعي وتذوق لهذا العلم الشرعي. وأما النفس الكثيفة التي لا تهتم إلا يعني بتلبية حاجاتها، فلا خبر عندها من هذا، وما هو بعشها فلتدرج. ليس هذا هو مطلوب أهل المعاوضة، وإن كان أهل المعاوضة من الفائزين، لكن أهل المحبة الخالصة لله هم أعظم فوزا وأعظم درجة. قال والدين كله والمعاملة في الإيثار. نعم، الدين كله في أنه يفضل الله على كل شيء، فإنه تقديم وتخصيص لمن تؤثره بما تؤثره به على نفسك. نعم، أنك تفضل الله وتؤثر مرضاته على كل شيء، كما ذكرنا أمثلة، تريد أن تنام ولكن تقوم لله، تريد أن تأكل وتمتنع لله، تريد أن تشرب تمتنع لله عند صومك، تريد تحتفظ بالمال ثم تخرجه عن طيب نفس لأن الله طلب وأمر به. حتى قيل إن من شرطه الاحتياج من جهة المؤثر، إذ لو لم يكن محتاجا إليه لكان بذله سخاء وكرما. طيب، أنت لما تؤثر الرب عز وجل تؤثر عن احتياج إليه، ولكن أنت لا تؤثر هكذا يعني كرما منك وتفضلا، لا، كرما منك ماذا وتفضلا ماذا، أنت أصلا محتاج إلى الله. حتى في المحبة أنت محتاج أن يرزقك الله محبته وأن يقربك الله إليه. ولذا من أجمل الدعاء اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك، سبحان الله. فأنت لست تتكرم أنت على الله، بل هو الكريم عليك سبحانه. قال في المخلوق، نعم، لما تكون المخلوق أنت تحبه ولا تريد منه شيئا وتعطيه، هذا سخاء وكرم، مثل ما يعطي الغني الفقير، الغني يعطي الفقير لا يحتاج إلى الفقير في شيء. قال هذا يصح في إيثار المخلوق لو سخاء الكرم، والله سبحانه يؤثر عبده على غيره من غير احتياج منه سبحانه، فإنه الغني الحميد. الله عز وجل أنت تتصدق تصوم تصلي تقوم تجاهد، الله غني عنك وعن عبادتك، غني عنك سبحانه عز وجل، لا يحتاج إلى شيء، هو الغني الحميد تبارك وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذن هذه العبادات كلها نفعها لك أصلا، فينبغي أن تكون خالصة لله محبة فيه. وفي الدعاء المرفوع اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرق ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. الله أكبر. هذا دعاء عظيم. اللهم زدنا ولا تنقصنا، زدنا من محبتك يا رب العالمين، وزدنا من خيرات الدنيا، ولا تنقصنا يا رب العالمين، وأعطنا ولا تحرمنا، أعطنا محبتك واليقين بك، وارزقنا حسن عبادتك، ولا تحرمنا من ذلك، ولا تحرمنا أيضا من متاع الدنيا فنحتاج إلى غيرك، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، يعني فأجعلنا من عبادك المفضلين يا رب، وأرضنا وارض عنا. الله أكبر. أرضنا، أرضنا يعني ثبتنا يا رب، ثبتنا على طاعتك وعبادتك ومحبتك، وتقبل منا هذا التوفيق يا أرحم الراحمين، فارض عنا. وقيل من آثره الله على غيره، آثره الله على غيره، إيش هذا؟ لا، هي المفروض يكون، ربما يكون خطأ هنا في الكتابة. من آثر الله على غيره آثره الله على غيره، نعم يكون هذا هو الصحيح، مكتوب عندي خطأ، مكتوب من آثره، نشطب الهاء هذه يا شباب. يبقى من آثر الله على غيره، يعني من فضل الله على كل شيء آثره الله على غيره، جعله الله من المفضلين. والفرق بين الإيثار والأثرة، طبعا الإيثار والأثر، الإيثار شيء والأثرة شيء تاني. الإيثار أنك تفضل غيرك على نفسك، والأثرة تفضل نفسك على غيرك. أن الإيثار تخصيص الغير بما تريده لنفسك، هذا تؤثره، ولذا مدح الله الأنصار أنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يكون الشخص جائعا ويعطي الطعام لمسكين وفقير، يفضل هذا المسكين والفقير على نفسه، فهذا إيثار. والأثرة اختصاصك به على الغير، الأثرة أنك تفضل نفسك على غيرك. التعامل مع الله لا يكون إلا بالإيثار يا شباب. قال: وفي الحديث بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا. هذا حديث متفق عليه، ليس عبادة بن الصامت رضي الله عنه. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، السمع لله والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، في إيش؟ في عسرنا ويسرنا. يبقى الإنسان في حالة عسر، ويؤمر أن يؤدي فيؤدي، ويؤمر أن يعطي فيعطي رغم حاجته، ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا، نطيع الله في المنشط وفي المكره، يعني الإنسان يكون في غاية الاستكان للراحة ثم يقوم لله عز وجل بحقه. وأثرة علينا أن نؤثر أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم على ما نريد. فإذا عرف هذا، نعم، قال: فإذا عرف هذا فالإيثار إما أن يتعلق بالخلق وإما أن يتعلق بالخالق، ولا بأس أنك تؤثر بعض الناس على نفسك، فتؤثر أبويك على نفسك في الطعام والشراب والعمل والجهد، تؤثر أولادك على نفسك، تؤثر الفقير والمسكين على نفسك، هذا موجود مع الخلق. لكن إيثار الله سبحانه وتعالى يعني كل مراد الله عز وجل يؤثره الإنسان على مراداته هو. فقال: إما الإيثار نفسه، إما أن يتعلق بالخلق وإما أن يتعلق بالخالق. وإن تعلق بالخلق فكماله أن تؤثرهم على نفسك بما لا يضيع عليك وقتا، ولا يفسد عليك حالا، ولا يهضم لك دينا، ولا يسد عليك طريقا، ولا يمنع لك واردا. يعني تؤثر الناس، نعم، بشرط أن لا يضيع وقتك فيما لا يصلح. فمثلا لك صاحب تحبه يريد منك أن تذهب تلهو معه وتؤخر صلاة العصر، فتوافقه، هذا الآن أنت الآن أثرته على نفسك وضيعت على نفسك وقتا كان لا يصلح لهذا. أما أنك تلعب مع الصديق هذا رياضة أو كرة أو شيء، هذا لا بأس به، لكن أن تضيع فيه وقتا من حق الله تبارك وتعالى، لا. ولا يفسد عليك حالا، يعني صديق يقول لك هيا نسهر نشرب، لا لا، هذا طبعا يضيع عليك ويفسد لك الحال. ولا يهضم لك دينا، يضيع عليك الدين والعياذ بالله. ولا يسد عليك طريقا في الطاعة، ولا يمنع لك واردا، يعني لا يؤثر عليك في منع حسن التفكر في الله عز وجل، أو يمنع عليك نعمة من نعم الله في توفيقه في العبادات. فإن كان في إيثارهم شيء من ذلك فإيثار نفسك عليهم أولى. لبعض الناس ممكن يأتي وأنت تستحي منه فيضيعون وقتك في كلام لا طائل منه. ولذا ابن الجوزي يتكلم عن نقل بعض الناس من ديوان الأصدقاء إلى ديوان المعارف. يقول: هو صديقي، ولكن حين يضيع وقتي فيما لا ينفع ويشغلني بما لا يرضي الله فأحوله من ديوان الصديق إلى ديوان المعرفة المعارف. فإذا نؤثر على أنفسنا الأحباء بشرط ألا يضيعوا حق الله عز وجل. قال: وإلا فإيثار نفسك عليهم أولى، فإن الرجل من لا يؤثر بنصيبه من الله أحدا كائنا من كان. ولذا قالوا لا إيثار في الفضائل. يعني إيش لا إيثار في الفضائل؟ يعني حضرتك ذهبت المسجد مبكرا ومكانك في الصف الأول، فترى شخصا حبيبا إليك داخلا المسجد وسيكون في الصف مثلا الخامس أو السادس، فتقدمه ليأخذ مكانك في الصف الأول وترجع أنت مكانه في الصف الخامس. لا، هذا غلط، هذا غلط، لأنه الآن أنت أثرته بنصيبك من الله عز وجل، هذا لا يجوز أبدا. قال: وهذا في غاية الصعوبة على السالك. السالك على المتقي، انه صعب ان هو يعني لا يجيب الناس، والاول اسهل منه. فان الايثار المحمود الذي اثنى الله على فاعله الايثار بالدنيا لا بالوقت والدين. والانصار يؤثرون على انفسهم بايش؟ بالطعام، بالطعام والمال، لا لا اشكال هنا. لكن هل يؤثرون بدينهم؟ لا، او بوقتهم؟ لا. قال: ولا بما يعود بصلاح القلب. قال الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذا مدح عظيم من الله سبحانه وتعالى للأنصار. ولذا قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهم الآن تخلوا عن شح أنفسهم وصاروا من المفلحين، وهذه تزكية عظيمة للأنصار رضي الله عنهم. إذا كان المهاجرون هم الصادقين فالأنصار هم المفلحون. قال ابن القيم: فأخبر أن إيثارهم إنما هو بالشيء الذي إذا وقى الرجل الشح به، إذا وقي الرجل الشح به كان من المفلحين. شح النفس، فالآن هم أثبتوا لله أنهم كرام وعندهم كرم وليس عندهم بخل ولا شح. وهذا إنما هو فضول الدنيا لا الأوقات المصروفة في الطاعات، فإن الفلاح كل الفلاح في الشح بها. أوقات الطاعات تبخل بها عن أي أحد، لكن فضول الأوقات مش إشكال. فمن لم يكن شحيحا بوقته تركه الناس على الأرض مفلسا. هذا إنسان يضحي بوقته من أجل الناس لن يجد أي وقت يطيع فيه الله عز وجل. فالشح بالوقت هو عمارة القلب وحفظ رأس ماله. لازم تأخذ بالك من وقتك وتشح بهذا الوقت.